الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جاءنا من عنده ياتي.
أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، الله عز وجل لا بد له أن يعرف الطريق معرفة تامة حتى يصل إلى ربه تبارك وتعالى سالما من كل معوق، فإن الذي يسير في العبد هو القلب وليس البدن. قال عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالذي يسير إلى الله عز وجل والذي يمضي إلى المولى سبحانه وتعالى هو قلبك، والجوارح هي تابع لهذا القلب، ومن ثم كان لزاما أن يهتم بالقلب وأن يعرف موضع القلب من الله عز وجل. فإن المعوقات التي تحيل بين القلب وبين السير إلى الله عز وجل كثيرة، ربما الإنسان لا يعبأ بها، يرى أن الجوارح تسير، يرى نفسه مصليا صائمة مزكية بين العمرة والعمرة وبين الحج والحج، وبينما قلبه واقف لا يتحرك. ولذلك كان لزاما على العبد أن ينظر في قلبه لا أن ينظر في جوارحه، هل هذه الطاعة أثرت على هذا القلب؟ وهل هذا القلب تحرك إلى الرب سبحانه وتعالى؟ هل وجد ثمرة لهذه العبادة وهذه الطاعة في هذا القلب؟ روى الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض. الفتن يعني بها الذنوب والمعاصي وما يعطل سير العبد إلى الرب. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أي إذا لامس البدن الحصير بلا حائل. فإنما أثر الذنب لا على الجوارح، إنما على القلب مباشرة. فالعين تنظر إلى الحرام ولكن لا يتلذذ بها إلا القلب، إنما العين واسطة. الأذن تسمع الحرام ولكن لا يتأثر بسماع الأذن إلا القلب، فالقلب هو الذي يتأثر. ولذلك رب معصية على الجوارح فإذا بالقلب حفظها، ثم بعد أيام أو بعد فترة من الزمان فإذا بالقلب قد أشرب بهذه المعصية أو بجمل المعاصي والذنوب، فإذا بالعبد عاجز أن يسير إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، تعرض الفتن، كل فتنة تعطل عن سيرك إلى الله عز وجل، على القلوب. فأي قلب أشربها، أي قبلها أو رضيها، نظر نظرة لم يعبأ بها ولكن هذه النظرة وصلت إلى القلب دون أن يدفعها ودون أن يردها، إنما وقعت في القلب فتركت في القلب نكتة سوداء. إن أنكرها ورفضها وحال بين قلبه وبين وصول هذه المعصية إليه، وضع في القلب نكتة بيضاء. أي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. انظر إلى حال المجاهدة بين القلب وبين ما حول القلب من فتن ومعاص وذنوب. إن الحياة دار كد، دار تعب، دار ليست بدار بقاء، إنما هي دار مرحلة، ثم سرعان ما ينتقل العبد إلى مرحلة أخرى، ثم يسير إما إلى جنة وإما إلى نار. فالدنيا دار بلاء، من اغتر بها وانشغل بها تعطل. لقي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر، والحديث رواه البخاري، فوضع يديه على منكبيه ثم قال: يا عبد الله، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. تخيل حال الغريب، رجل نزل في بلد ليست ببلده، ونزل بين أقوام ليس هم له بأهل أو عشير، إنما صار فيهم غريبا، كيف حاله؟ لن يكون مستقرا كما هو حال من بين أهله وقومه وبلده وعشيرته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. رجل مر على قرية دون أن يقف، فليكن هكذا حالك في الدنيا، لا تجعل الدنيا دار قرار فتشغلك وتعطلك، ثم ترى نفسك خرجت من هذه الدنيا بلا زاد. العاقل من جمع من الدنيا إلى الآخرة، العاقل من أعد العدة للقيا الله عز وجل، الذكي والزكي هو الذي جمع هذا القلب وحرك هذا القلب لله سبحانه وتعالى. وكما قلنا قول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون. ما هي الدنيا؟ الدنيا أموال جمعت وبنين نشرت، هي الدنيا. فإذا بالقلوب قد انشغلت بالمال وانشغلت بالأبناء ثم تعطلت عن السير، إياك إياك والالتفات. قال عز وجل عن حال أهل الدنيا الذين انشغلوا عن الآخرة: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. هي الدنيا جمع مال وتربية أبناء وانشغال بهم. قال عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. تخيل هذا حال هذا الشقي الذي من شغل في الدنيا بطاعة ولا تنعم بلذة قرب من الله عز وجل، ما كان انشغاله، ما كان يومه، ما كان عمره إلا لجمع المال وتربية الأبناء والانشغال بهم دون أن يسير أو أن ينطلق إلى الله عز وجل. هذا حاله، حال متحسر، حال غافل، حال لاهي. ولذلك ربنا عز وجل حذرنا أن نغتر بحال هؤلاء. إنما يريد الله ليعذبهم بها، أي بالمال والولد في الحياة الدنيا. انشغل بجمع المال، من أين يجمعه؟ كيف ينميه؟ كيف يكثره؟ كيف يحافظ عليه؟ فهو دائما في حسرة، هو دائما في خوف، يخاف من نقصان المال، من عدم وصول المال، من قلة المال. ثم هو على هذه الحال بين مخاوف كثيرة، وأعظم المخاوف أن يفارق هذا المال. فإذا جاءت لحظة الخروج من هذه الدنيا، يا لها من حسرة. ترك المال أوفر ما كان، وترك الولد أقوى ما كان، أما هو فخرج من الدنيا بلا زاد. ولقد جئتمونا فرادا، بلا مال بلا ولد بل بلا ثوب. بل ربما نرى أن آل البيت إذا ذهبوا لشراء الكفن لهذا الذي جمع لا يشترون إلا أقل وأخص أنواع القماش، لأنه مات، لأنه سيذهب إلى قبره، لأنه قد فارق الدنيا. ثم بعد أيام أين المال؟ قسم ووزع ربما بين أعدائك. أين الولد؟ قد نسيك. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. تعرض الفتن، كل الحياة فتن، إلا ما كان لله وفي الله. فأجمع قلبك على السير إلى الله عز وجل، وإياك أن تتعطل. اشغل هذه اللحظات بذكر الله، بالتمتع بالقرب من الله عز وجل، بركعات بسجدات. أيها الحبيب، تخيل، تخيل بقليل من الذكر كم أعلى الله قدرك ورفع الله شأنك. في آخر حديث رواه البخاري في صحيحه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمات لا تتعدى الدقيقة أو دقائق ذكرتها فإذا بالله عز وجل يحب منك هذا. أبي الله عليك، هناك وقت للانشغال بغير الله عز وجل؟ أمعك من الوقت الذي تدخره في هذه الحياة للهو والغفلة واللعب وضياع العمر والزمان؟ لا والله، لا والله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أي أن هذه الكلمات أفضل من نصف الكرة الأرضية. معك وملكت نصف الكرة الأرضية ثم تقول أنت فقير، ثم تقول أنت محتاج؟ لا والله، ما حاجتك، ما حاجتك إلا لله وبالله. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا مع أصحابه فيقول لهم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم يذهب يروح إلى بطحان أو إلى العقيق، وهما سوقان بالمدينة، فيأتي بناقتين كوماوتين، أي بناقتين عظيمتين في غير إثم ولا قطيعة رحم، ذهب بلا مال وبلا إثم، ثم جاء بناقتين بمجرد أن ذهب إلى السوق ثم عاد، من يحب هذا؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: كلنا يحب هذا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأتي أحدكم المسجد فيتعلم آيتين خير من ناقتين، كم ثمن الناقتين؟ ربما يزيد على 6,000، بل ربما يصل إلى 10,000 بكلمات لا تتعدى دقائق. أن يقرأ آيتين فقط، آيتين فقط، وأربع خير من أربع ومن مثلهن من الإبل. أيها الحبيب، أين قلبك؟ أين قلبك؟ افتح الباب لهذا القلب وادخل على ربك من أبواب الطاعات، فأبواب الطاعات كثيرة. لا تقف على باب دون أن تلج، دون أن تطرق، ومن أكثر الطرق يوشك أن يفتح له. روى الدارمي والطبراني بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكان أميرا على المدينة، فدخل على أهل السوق وهم منشغلون بالبيع والشراء والبضائع والحاجيات، فوقف عليهم وقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ لما أنتم هنا عجزة؟ ما أعجزكم؟ أنتم ها هنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، أنتم جلوس وميراث نبيكم يقسم في بيت الله عز وجل، فهرولوا وأسرعوا جميعا إلى المسجد. وظل أبو هريرة يحرس لهم السوق، وكان أميرا على المدينة. دخلوا المسجد ثم لبثوا قليلا ثم عادوا منكس الرؤوس كأنهم ما وجدوا ميراثا. فلما رآهم أبو هريرة رضي الله عنه قال: يا أهل السوق، ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة، دخلنا المسجد فما رأينا ميراثا يقسم. انظروا إلى فقه هذا الأمير، إلى فقه هذا الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنهم، فقال لهم: فما وجدتم في المسجد؟ قالوا: يا أبا هريرة، ما وجدنا إلا أقواما يقرؤون القرآن، وأقواما يذكرون الله، وأقواما يتعلمون العلم. فصرخ فيهم وقال: ويحكم يا أمة محمد، هذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أين قلبك؟ أين منزلك؟ أين مكانك؟ ما الذي شغلك؟ دنيا؟ والله الذي لا إله غيره، لو جمعت لذائذ الدنيا لا تتعدى الساعة من الزمان. روى الترمذي بسند حسن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه. هذه متع الدنيا، هذه لذائذ الحياة. من أصبح منكم آمنا في سربي، في بيتي آمن، لا يخاف من أحد، لا يخاف من شيء، معافا في بدن، عنده صحة يستعين بها على طاعة الله عز وجل، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، لا ينظر إلى قوت الغد، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أي جمعت له الدنيا. وما الدنيا إلا لذة يوم. أنت لا تدري أين أنت غدا، أنت لا تدري أين تكون غدا، ربما أنت اليوم في عداد الأحياء ومن الليل مع الأموات، ربما أنت من الليل في عداد الأحياء والصباح مع الأموات. أنت لا تدري أين حالك وأين مآلك وأين منزلك، فلحظتك لحظتك، ساعتك ساعتك، افتح الباب وادخل على ربك من كل أبواب الطاعات. لا تقل هذا بسيط، هذا صعب، هذا ثقيل، لا تقل سأفعل سأفعل، وتمني نفسك من اللحظة إلى اللحظة، ومن الساعة إلى الساعة، ومن اليوم إلى اليوم، حتى تأتيك المنية. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، لن تؤخر ساعة عن أمر الله عز وجل فيك، ولا يستقدمون. الدنيا من ملكها؟ هل يتمنى إلا هذه الأشياء الثلاثة؟ ملك الدنيا بأسرها، يتمنى أن يكون آمنا. تخيلوا لو أنه ملك الدنيا وخائف، خائف أن ينزع منه الملك، بل منهم من يخاف أن يخرج أو يدخل الخلاء، فأي ملك مع خوف؟ لا شيء. ملك الدنيا وهو سقيم مريض، لا يستطيع أن يستمتع بلذيذة، طعامه عن طريق المغذيات، الإبر، عن طريق الحقن، عن طريق بعض الحبوب، لا يستطيع أن يذوق لذة يتمناها. بعضهم يتمنى اللحم لا يذوقه، يتمنى الفاكهة لا يذوقه، رغم أنه ملك الدنيا، عنده من الأموال والكنوز، ولكن قدر الله عز وجل في خلقه وعباده أن الدنيا متاع. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع من اغتر بها، متاع من ظن أن بها متع ولذائذ. لا والله، لا والله، عنده قوت يومي، عنده قوت يومي، ليس الأمر أن تجمع الدنيا، وليس الأمر أن تسلب الدنيا، بيت النبوة. سئلت عائشة رضي الله عنها كما قال لها عروة ابن أختها، قال لها ابن أخيها، قال لها عروة: ما كان طعامكم يا أمه؟ كيف كنتم تأكلون وتعيشون؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: كان يمر بنا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما. ما هناك نار توقد على طعام، لا سائل ولا صلب. فتعجب عروة وقال: فما كان طعامكم يا أمه؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، التمر والماء. وعلى الرغم من هذا بيت النبوة كان هو أصل السعادة في الدنيا والآخرة، كانوا هم أسعد الخلق قلوبا، بل قلبا وقالبا. عائشة رضي الله عنها كانت تسمى بالحميراء، ما كان عندها فقر دم ولا أنيميا ولا نقص ولا شغف ولا طلب كحال أهل زماننا، جمعوا بين فقر الآخرة وفقر الدنيا، رغم أنهم جمعوا الدنيا بين أيديهم. عائشة رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجمعت الدنيا في زمانها، يجلس عمر وقد جاءته كنوز فارس، فيخرج من الليل على ضجة أهل المدينة، فتحت فارس وجيء بكنوز فارس وضعت في المسجد، فلما راها عمر بكى، فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ قال عمر: ما فتحت الدنيا على قوم إلا وضربت بين قلوبهم، من انشغل بالدنيا تعطل عن الجنان، تعطل عن دار أعدها الله عز وجل لمن أسرع. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أيها الحبيب، عمر يرى صندوقا ممتلئا بالمجوهرات فيقول للصحابة رضي الله عنهم: أرى أن نهدي هذا لحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجتمع من في المجلس بالموافقة، فيرسل الصندوق بالمجوهرات لعائشة رضي الله عنها، فحينما يصل إليها تقول: رحم الله عمر، كم فتحت عليه من الدنيا، رحم الله عمر، كم فتحت عليه من الدنيا، ماذا أفعل بهذا؟ ثم فرقت الصندوق، جاءها مال من ابن أخيها، جاءها مال من أخيها عبد الله بن الزبير، مال قوامه 200,000 دينار في غرارتين، أي في شوالين كبيرين. فلما وصلها المال وكانت صائمة، نادت مولاة لها أي جارية، ثم قالت: يا فلانة ناولين الصحن. فأتت بالصحن ثم وضعت فيه ملأته بالمال، ثم قالت: اذهبي بهذا المال إلى بني فلان، وهذا المال لبني فلان. ظلت يومها تقسم المال حتى أفرغته، أذن المغرب عليها وهي صائمة وقد نفذ المال. فقالت لمولاتها: ناولين طعامنا، لقد لقينا من يومنا هذا نصبا، تعب طول النهار في تفريق هذا المال. قالت الجارية: يا أماه، والله ما عندنا طعام، والله ما عندنا طعام، لو أبقيت لنا شيئا من هذا المال كنا اشترينا به طعام. وظلت الجارية تتكلم وتتكلم، وعائشة رضي الله عنها تقول: لا تعنفيني، لو ذكرتيني لتذكرت. قال الذهبي رحمه الله: إن أم المؤمنين تصدقت 200,000 دينار وهي صائمة، وهي ترقع درعها، ثيابها مرقعة، قلوب علمت أن الدنيا مرحلة وأنها معبر إلى دار أعلى وأشمل من هذه الدار. كم عمرك في هذه الحياة؟ قصير. فما الذي يشغلك؟ ما الذي يعطلك؟ أين قلبك من الله عز وجل؟ انظر وصادق هذه النفس، صارح هذه النفس، خاطب هذه النفس: يا نفس، أين مصيرك غدا؟ أإلى الجنة أم إلى النار؟ والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، لنموتن، ما من عبد إلا سيموت. قال عز وجل لأشرف الخلق: إنك ميت وإنهم ميتون. فالموت حتمي. ثم كل الخلق لابد أن يبعثوا، كل الخلق لابد، إما جنة وإما نار. ووالله ليس بين الجنة والنار منزل، قف أمام قلبك، ليس بين الجنة والنار منزل، من أخطأته الجنة دخل النار، دخل النار. ما الذي شغلك عن ربك؟ ما الذي عطلك؟ دنيا. استمع معي لهذا الحديث. روى الإمام أحمد عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، كل الدنيا تقسم على أصناف من الخلق أربعة: رجل آتاه الله مالا وعلما، جمع بين الدنيا وبين العلم بالله، لا العلم بالدنيا، علماء الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، أما العلم الحقيقي أن تعلم من ربك ومن نبيك وكيف السير إلى الله عز وجل، وأن تعلم من نفسك، أن تعلم نفسك التي بين جنبيك ما هي، كيف تسير، كيف تتحرك، إلى أين تمضي بك، إلى أين تنطلق بك، إلى جنة أم إلى نار، إلى طاعة أم إلى معصية، أين قلبك؟ قف مع قلبك. إياك أن تظن أن الدنيا هي دار القرار، أن الدنيا هي دار المتع، لا، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه، استعمل المال في طاعة رب البريات، أنفق آناء الليل والنهار، قرب هذا المال في كل ما يعين على طاعة الله عز وجل، فهو يطيع فيه ربه ويصل به رحمه، فهو بأعلى المنازل في أعلى الدرجات. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فقير، ولكن قنع بما رزقه الله عز وجل، فيقول: لو أن لي مثل فلان، أي الذي عنده المال وعنده العلم، لعملت بعمله، فهو بنيته فهما في الأجر سواء، رغم أنه ما عنده مال، ما أتعب نفسه، ما كد نفسه بالمال، ولذلك كان هذا الآخر أي الثاني مكانه كمكان الأول سواء. أيها الأحباب، فاصل ثم نعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتكلمنا أن الدنيا معوق، وأن الدنيا نعمة لمن استعملها في طاعة الله عز وجل، أما من استعملها فيما يعطله ويشغله ويجعله يخلد لهذه الحياة هلك. إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه فهو بأعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو بنيته، أي بنية الأول، يقول: لو أن لي مثل فلان لعملت بعملي، فهو بنيتي فهما في الأجر سواء. انظر، هو على الفراش، هو في المسجد، هو في الطاعة، فلما يرى أهل الجد وأهل المال ينفقون أموالهم في طاعة الله عز وجل، تمنى أن لو معه مال لأنفق كما أنفقوا، فهما في الأجر سواء. ورجل، أي ثالث، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يتقي فيه ربه، لا يأخذه إلا من حرام، ولا يستعمله إلا في حرام، لأنه ما عرف الله عز وجل وما عرف الطريق إلى الله تبارك وتعالى، غلقت أمامه الأبواب إلى الآخرة، من شغل إلا بالدنيا، وما استعمل هذا المال إلا في المتع واللذائذ والشهوات، عاش كما تعيش البهيمة والعياذ بالله، بل إن البهيمة أفضل، لأن البهائم لن تعذب يوم القيامة، استعمل نعم الله عز وجل في معاصيه، فهو، أي هذا الصنف من الناس، بأخبث المنازل، في أخس الدركات، استعمل هذا المال الذي جعله الله عز وجل قوام الحياة ليستعمل في الطاعات والقربات، استعمله في الدنيء من القول والفعل، فهو بأخبث المنازل. الرابع، كما يقال، كفقير اليهود، لا جنة في الدنيا، لا جنة في الآخرة، ولا خمر في الدنيا. هو يرى أهل المنكرات وأهل الضلالات وأصحاب الأموال الذين يستعملونها في معاصي الله عز وجل، يقول: لو أن لي، أي معي، من المال كما معهم، لعملت بعملهم، فهو بنيته فهما في الوزر سواء. أيها الأحباب، اطرق الباب، كلما رأيت أمامك بابا مغلقا اطرقه، وكلما رأيت بابا للمعصية إياك أن تفتحه، إياك أن تفتحه. عمر رضي الله عنه لما فتحت الدنيا على أصحابه أراد أن يختبر صنفان من الناس: الأمراء والعلماء. فجأة: السلام عليكم.
سلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أبغى أسألك شيخ.
تفضل.
أبغى أسألك الشيخ حول حديث حتى عليك الله يرضى عليك.
طب أفصح لي كلامك بارك الله فيك. تفضل. أه؟ أفصح كلامك. تفضل.
أقول لك أبغى أسألك الشيخ حول الحديث الإجابة على عيسى.
ماذا؟
أبغى أسألك الشيخ من الحديث الذي قال على عيسى رضي الله عنها. أبغى يعود السؤال علي بقى.
مش سامع الصوت.
ألو.
تفضل معك. تفضل. تفضل.
اقرأ الله يسلم الشيخ على هذا الاسم.
نعم أنا لم أفهم السؤال، ممكن مرة أخرى إن شاء الله. فأراد عمر رضي الله عنه أن يختبر صنفين من الناس، أن يختبر الأمراء والعلماء، فقوام الأمة بهذين الصنفين بأمرائها وعلمائها. فجاء بصرة من المال، وعمر كان طبيب قلوب رضي الله عنه، كان على الجادة وعلى الطريق، فتحت عليه الدنيا فما تغير ولا تلون، ظل على حاله إلى أن لقي الله عز وجل. فجاء بغلام له أعطاه صرة وقال اذهب بهذه لأبي عبيد بن الجراح القائد العام لجيوش المسلمين وقل له يصلك بها عمر. فأسرع وذهب إلى بيت أبي عبيد بن الجراح وقال له هذه الصرة يصلك بها عمر. فلما راها أبو عبيدة رضي الله عنه أخذها ثم فرطها والغلام يتلهى، ما زال مكانه ينظر ما يفعل أبو عبيدة في هذا المال. فلما فرطها قال لغلام له خذ هذه الثلاث لفلان وهذه الخمس لفلان، وقسم الصرة وما بقي فيها شيء، ثم ألقى بالصرة فانصرف الغلام وأخبر عمر بما رأى أخرى، وقال هذه اذهب بها إلى معاذ بن جبل العالم. فأسرع الغلام إلى معاذ بن جبل وأعطاه الصرة، فقسم معاذ الصرة ثلاث لبني فلان، خمس لبني فلان، ثنتان لبني فلان، وظل يقسم حتى نظرت زوجته من صرة الباب وقالت يا معاذ والله منذ الأمس ما في بيتنا طعام. بقي دينار أو درهم رماه لها وقال خذي هذا لك ولأبنائك. فبلغ ذلك إلى عمر رضي الله عنه. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ أنا كنت عايزة بس أستفسر، يعني واحد دلوقتي مثلا حلف على المصحف.
نعم.
إيه جزاؤه يعني؟
حلف كاذبا أم صادقا؟
يعني كاذبا.
الله المستعان. توبة النصوح ويذكر بالله عز وجل، ولابد أن يعظم شعيرة الله تبارك وتعالى. لكن لو كان هذا الحلف أكل به مال مسلم أو أخذ حق مسلم لابد أن يرد هذا الحق وأن يتوب إلى الله عز وجل توبة النصوح، لأن هذا يعتبر يمين غموس. أما إذا كان الحلف لأمر عادي يتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة، والله المستعان. فعمر رضي الله عنه لما رأى حالة الأمير وحال العالم وأن الأمر على الطريق وأن الأمر على الجادة قال رضي الله عنه ذرية بعضها من بعض. أيها الأحباب، الدنيا لحظة، الدنيا لحظة، اجعل بينك وبين ربك أبواب، أدخل قلبك على كل باب من أبواب الطاعات. فإن بعض العباد يفتح له باب في الصلاة، يحب الصلاة، يحب المسجد، قلبه معلق ببيت الله عز وجل، أقبل واجتهد في هذا. بعض الناس رزقه الله مالا يحب الإنفاق، يحب العطية، يحب أن يقرب نفسه لكل باب من أبواب الخير. افتح وادخل بثقل، لا تتعطل ولا تتأخر، وأبواب الخيرات كثيرة. ربما يفتح على أقوام أبواب ويغلق عليهم أخر، ولكن كما قلت من أكثر الطرق ووقف على الباب وتذلل بين يدي الله عز وجل يوشك أن يفتح له. أرسل عبد الله العمري رسالة إلى الإمام مالك، مضمونها أن عبد الله العمري يعيب على مالك أنه منشغل بالعلم، فقال له أي العمري قال للإمام مالك فأقبل على نفسك وأصلح من شأنك، أي انشغل بالعبادة والطاعات الكثيرة كما هو حال عبد الله العمري. وكان عبد الله العمري هذا من العباد. فرد عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال إن الله عز وجل قسم أرزاق الطاعات كما قسم باقي الأرزاق، فإن بعض العباد يفتح عليهم أبوابا في الصلاة أو في الزكاة أو في الصيام أو في الحج أو في العلم أو في غيرها من الطاعات. وإني أرى أن ما أنا فيه أي من العلم والانشغال بالعلم ليس دون ما أنت فيه، ولا ما أنت فيه دون ما أنا فيه، فدعني فيما أحسن، أي العلم. ولذلك أيها الحبيب، إن الأبواب كثيرة، ولكن تشبث بباب من الأبواب وادخل منه وانظر هو ما هو أسلم لقلبك وأقرب لهذا القلب. نعم، إن في الدنيا بلايا، وإن في الدنيا رزايا، وإن في الدنيا محن، وإن العبد لا زال في الدنيا يتقلب من ذنب إلى ذنب، ولكن تعلق برحمة الله عز وجل وجد في الطاعات. رب طاعة صغيرة لا تعبأ بها ولا تودي على بالك بخاطر تكون هي سبب دخولك الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقر أي معروف، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق بابتسامة لا تكلفك شيئا، لا تكلفك أدنى شيء أن تبتسم في وجه أخ مسلم. ولذلك ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض العباد أتى بقليل من الطاعات ففتح الله له الباب. ذكر النبي كما في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: بينما رجل يسير في طريق من طرق المسلمين فوجد غصن شوك في عرض الطريق فنحاه جانبا فشكر الله له به وأدخله الجنة. معنى الحديث أن هذا الرجل كان قاصرا في الطاعات، ما عنده الطاعات التي تدخله الجنة مباشرة، فلما فعل هذا الفعل الذي ظنه أنه حقير وربما نستحقره نحن، فظن أن هذا حقير، فإذا بإبعاده غصن الشوك عن طريق المسلمين كان سببا في دخوله الجنة. بل الأعجب من هذا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ممن كان قبلنا كان عنده أجير يعمل له أعمالا، فكان في كل يوم يأتي هذا الأجير ويقول له: تجاوز عن المعسر، لو جاءك معسر ما عنده أموال مقصر تخلف عن بعض المال تجاوز عنه، عسى أن يتجاوز الله عنا يوم القيامة. وأظن أيضا ليس له من الطاعات إلا هذا الباب، باب التيسير، باب التجاوز عن كل معسر، فمات قبض فجاء به يوم القيامة فقال الله عز وجل: ما له، ما عنده من الطاعات؟ فقيل: ليس له إلا أنه كان يقول لمولاه للأجير الذي عنده: تجاوز عن المعسر، عسى أن يتجاوز الله عنا يوم القيامة. فقال الرب سبحانه وتعالى: نحن أحق بهذا منه، أدخلوا عبدي الجنة. دخل الجنة بباب ربما ما كان يعبأ به. بل الأعجب من هذا، رجل أفرط في الذنوب والمعاصي، كان سفاحا، كان سفاكا للدماء، قتل 99 نفسا، ولكن هناك باب فتح له، باب التوبة. أراد أن يطرق هذا الباب، سعى، قال: أريد أن أتوب، دلوني على من يدلني على هذا الباب من الخير. فدلوه على راهب عابد فذهب إليه ثم عرض عليه المسألة: قتلت 99 نفسا. فكأن هذا الراهب استبشع المسألة، قاتل، ما قتل رجلا واحدا، ما قتل اثنان، ما قتل ثلاثة، قتل 99 نفسا، فأن له التوبة. فقال: وأن لك التوبة، ليس لك توبة. فمن شدة حناقه وغضبه على هذا العابد قتله وأتم به 100، لأن القتل عنده سهل، قتل 99 فلا يعجز هذا أن يتم 100 فقتله. وعلى الرغم من هذا ما زال الباب مفتوح، ما أغلق، قلبه متشوق للعود والرجوع إلى الله عز وجل، وظل واقفا على باب التوبة ما أغلقه، ظل يبحث أين السبيل، أين الطريق؟ فدلوه على عالم، فذهب إلى العالم وقال له إني قتلت 100 نفس منهم عابد ربما يعدل نصف أهل الأرض، قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ فقال له العالم ومن يحيل بينك وبين التوبة؟ من يحيل بينك؟ اسمعوا نداء الله عز وجل الذي ينادي على كل مذنب، على كل مسرف، على كل مقصر، نداء يحبب القلب للرب. قال عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مهما تعاظم الذنب لابد أن يعلم العبد أن له رب واسع العفو عظيم العطاء غفور رحيم. قال له العالم لهذا القاتل الذي قتل 100 ومن يحيل بينك وبين التوبة، ولكن هناك مشاكل أوقعتك فيما أنت فيه حتى أسرفت على نفسك، إن كونك تصل إلى قتل 100 نفس هذه مصيبة، أنت بأرض سوء، فاخرج من الأرض التي أنت بها وانتقل إلى أرض كذا فاعبد الله فيها فبها أقوام يعينوك على هذا. في هذه اللحظة وقر في قلب هذا العبد التوبة وفتح له الباب ورضي عنه الملك، فخرج فرحا مسرورا قاصدا هذه البلد التي سيتوب فيها ويستعين بأقوام هناك يعينوه على طاعة الله عز وجل. ولكن بمجرد أن خرج من عند العالم وانطلق في طريق هذه القرية مات في عرض الطريق وما وصل إلى القرية، مات دون أن يطيع الله عز وجل طاعة. فنزلت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة يختصمون في هذا الرجل، رجل قتل 100 نفس، فقالت ملائكة العذاب هو لنا نحن نقبضه. فقالت ملائكة الرحمة لا بل خرج تائبا، فأرسل الله بينهم ملكا حكم يحكم بين ملائكة العذاب وبين ملائكة الرحمة، فقال قيسوا المسافة بينه وبين أرض الطاعة وبينه وبين أرض المعصية، فنالته رحمة الله عز وجل لما أصر على الوقوف على باب التوبة، لما صمم وأراد أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل نالته الرحمة، فقال عز وجل لأرض المعصية أنت باعدي، وقال عز وجل لأرض الطاعة أن اقتربي، فقيست المسافة فوجدوه لأرض الطاعة أقرب فدخل الجنة، فدخل الجنة. بل الأعجب من هذا كما في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة بغي، امرأة من المومسات بغي مشتهرة بالبغاء شاع أمرها وعظم بين الناس، خرجت في مكان فانقطع بها السبيل فإذا بها ترى ركية بئر عميقة الماء فيها أسفل وكلب يطوف حولها يلهث من شدة العطش. هذه البغي رأت كلبا يلهث من شدة العطش، هي بغي، ولكن طرقت الباب تحرك قلبها شفقة ورحمة لهذا الكلب، فلما رقت لكلب نزلت هذا البئر وخاطرت بنفسها ونزعت موقها أي النعل الطويل هذا الكبير، ونزعت موقها وملأت ماء ثم وضعته في فمها وصعدت إلى البئر وسقت الكلب فشكر الله لها وأدخلها الجنة. معنى هذا أن الله عز وجل رضي عنها فتركت البغاء وتحول أمرها وسارت من البغاء من الظلم والظلمات إلى النور إلى الله عز وجل، لأنها طرقت الباب، أرادت أن تلج على باب من أبواب الرحمة وأن تدخل على ربها عز وجل راضية مرضية. أيها الأحباب، قلبك أين يسير؟ فتش في قلبك، كان فيه لله عز وجل وكان فيه لغير الله، قلبك كان فيه من حظ نفس، قلبك كان فيه من آفات وعلل. أيها الأحباب، ربما المواعظ تؤثر، ولكن الموعظة كالصوت للقلب، إذ لو لم تستعمل الموعظة في العمل هلكت. كلنا نحب المواعظ وتتأثر بها القلوب، ولكن هذه المواعظ تطرب الأذن وتثير القلب، فإن تحرك القلب بعد الموعظة للطاعات فأنت أنت. أما لو زلت واقفا من موعظة فلان إلى موعظة علان، فلان وعظ وقال كذا وفلان ذكر بكذا، وأنت أنت ما تقدمت لربك خطوة، بل عند البعض تحولت المواعظ إلى بلادة. في أول أمرهم ربما يستمع إلى الكلمة من الوعظ فيتأثر ويبكي، ولكن لما تعطل عن العمل ظل يستمع. كم من مواعظ نستمع إليها ولكن لا نتأثر، لماذا؟ لأن القلب معطل، ما سار وما انطلق إلى الله عز وجل. روى الترمذي بسند جيد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا رسول الله لعلها موعظة مودع أوصنا. أن هذا الصحابي لما تأثر بالموعظة وتهيج قلبه أراد العمل، أراد البيان، أراد أن ينطلق وأن يسير إلى الله عز وجل، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، العمل والجد في تنفيذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ من شدة العمل والجهد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لما استمعوا إلى الموعظة بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الطريق والسبيل، هو العمل بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودفع القلب في الطاعات والقربات لا للتلذذ والوقوف عند الموعظة فقط. أيها الأحباب، ربما يشق الطريق وربما أن الأبواب مغلقة، ولكن بالجهد والعمل والصبر والوقوف والتذلل بين يدي الله عز وجل والدعاء والاستغاثة، أن يطلق القلب إليه سبحانه وتعالى، لا بد أن يفتح لك هذا الباب أو جملا من الأبواب حتى تصبح عبدا لله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر ذنوبنا وأن يلين قلوبنا وأن يستعملنا في طاعته وفي طاعته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا الفقير إلى رب السماء.